بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
نحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة الفقهية العلمية المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذه الحلقة، وهي السلسلة التي بعنوان فقه الأذكار. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أبدأ مع ذكر جديد من الأذكار النبوية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم عن فقه ذكر لبس الثوب الجديد. ولا شك أن الثياب نعمة من نعم الله على الإنسان، يستر بها العورة ويدفع بها الكثير من الشر عن الجسد، كما سيأتي من خلال شرح الحديث. والثياب في شرعنا العظيم لها ذكر عندما تلبس، سواء كان اللبس اليومي أو اللبس الثوب الجديد. ولبس الثوب الجديد له ذكر خاص يقوله المسلم إذا ما اشترى ثوبا جديدا، أو لبس ثوبا جديدا، أو أهدي ثوبا جديدا فلبسه، فيقول هذا الذكر، وهو: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري، ثابت في حديث سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا استجد أي لبس ثوبا جديدا أو أهدي ثوبا جديدا ليلبسه، فقبل أن يلبسه يقول هذا الدعاء، يقول سماه باسمه، أي يقول يذكر اسم الثوب أو العمامة، كان يكون قميصا أو رداء أو إزارا أو عمامة، فيقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أي هذا القميص أو هذا الثوب أو هذه العمامة أو هذا الرداء. اللهم بمعنى يا الله، والميم في اللهم في آخر لفظ الجلالة بدل عن الياء، فعندما يدعو المسلم يقول يا الله أو يقول اللهم، مثلا يقول يا الله أسألك أن تغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي، فالاثنان أو اللفظان أو الكلمتان تدلان على الدعاء وعلى نداء الله وحده، اللهم. وإذا حذفنا الياء يا الله نضيف الميم المشددة في آخر لفظ الجلالة في آخر اسم لفظ الجلالة فتكون الميم بدل الياء، فإنما يقول يا الله أو اللهم، هكذا كانت تتحدث العرب، وهذه هي اللغة المشهورة عندهم. وجمع الياء مع الميم يا اللهم نادر في لغة العرب، بل اعتبره بعضهم من الشاذ، وقد ورد عند العرب في بيت من الشعر: وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. لكن الغالب في لغتهم أنهم يقولون اللهم أو يا الله. والميم المشددة كما بينت عوضا عن ياء النداء في أول لفظ الجلالة. قال: إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد، أي لك الحمد يا الله، فالحمد يعود لك، فكل شيء بفضلك، فأنت المحمود على كل حال، وأنت الذي لك الشكر، أي بفضلك فلك الحمد، لولا أنك أعطيتني الصحة والعافية والقوة والمال لما استطعت أن أشتري هذا الثوب الجديد، أو لما استطعت أن ألبس هذا الثوب الجديد. فهذا شكر لله على هذه الثياب، وخاصة الجديدة، لأن الثياب سبحان الله لها تأثير في النفس، فالإنسان عندما يلبس ثيابا جديدة يختلف عندما يلبس الثياب القديمة، فعندما يلبس الثياب الجديدة يشعر براحة نفسية، ويشعر بنشوة في نفسه، ويشعر وهو يمشي بين الناس بأنه مرتاح نفسيا، أو يفتخر بنعمة الله عليه وبفضل الله عليه، بخلاف الذي يلبس ثيابا بالية أو ممزقة أو مرقعة يشعر بالحرج بين الناس، ويظهر عليه الفقر، ويظهر عليه الذلة والمسكنة. فالثياب لها دور كبير، كذلك عندما تلبسها المرأة لها دور في خلق المرأة، فلما تلبس الثياب الساترة الجميلة التي تسترها، الثياب الشرعية التي لا تخالف شرع الله، الفضفاضة الواسعة الساترة، تشعر برحمة الله وفضل الله، والملائكة تدعو لها وتستغفر الله، والله عز وجل يرضى عنها، بخلاف اللباس الذي يخالف شرع الله أو يفتن، فهذا ليس من شكر الله عليه. ذلك اللهم لك الحمد، أي على نعمة الثياب، الثياب نعمة، فلذلك يشكر الله عليها، لأنه لولا أن الله رزق الإنسان الثياب لبقي الإنسان مكشوف العورة، أو بثياب ممزقة، أو بثياب لا ينبغي أن تلبس أو يستحي أن تلبس. لذلك لما يشتري الإنسان ثوبا جديدا يحمد الله عز وجل فيقول اللهم لك الحمد، أي لك الحمد يا ربي أن يسرت لي هذا الثوب الجديد، هذا الثوب الجميل، ألبس بين الناس وأستر به العورة وأسير به وأنا مرتاح النفس. وكما أخبرتكم الثياب لها ميزة على نفسية الإنسان، ولها يعني دور في شخصية الإنسان، وفي هيبة الإنسان، وفي شكل الإنسان، وفي نفسيته. فلذلك المطلوب في الثياب أمران أو ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نشكر الله عليها، الأمر الثاني أن لا نلبسها خيلاء وبطرا وكبرا على الناس وتكبرا على الناس، الأمر الثالث أن تكون الثياب على وفق شرع الله، لا نخالف بها شرع الله، سواء كان بين الرجال أو بين النساء أو بين الشباب أو بين البنات. يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أي أنت يا ربي كسوتني هذه الثياب الجديدة وهذا الملبوس الجديد، فلك يا ربي حمدي وشكري، أي أنعمت علي بلبسه وارتدائه، لك الحمد يا ربي، لولا أنك كسوتني لما استطعت أن أكسو نفسي فعلا. فلما تجد الإنسان يلبس الثياب الجديدة، من الذي كساه؟ الله عز وجل. من الذي أعطاه العافية ليعمل؟ الله. من الذي رزقه الرزق؟ الله عز وجل. من الذي يسر له المال؟ الله عز وجل. من الذي يسر له الوظيفة؟ الله عز وجل. لو كان الإنسان عاجزا عن العمل، عاجزا عن الوظيفة، لما استطاع أن يشتري ثوبا جديدا، ولذلك يحمد الله عز وجل. اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أي يا ربي أسألك خير ما صنع له هذه الثياب، وخير ما صنع له أن يكون ملبوسا عند الحاجة وعند الضرورة، وأن يكون ملبوسا في الطاعة وفي البر وفي الخير وستر العورة، وأن لا يكون ملبوسا لشيء آخر. والشر ما صنع له أن يكون والعياذ بالله يلبس للفتنة، كما تلبس المرأة ثياب المخالفة للشرع، أو تلبس الفتاة ثياب المخالفة للشرع، أو يلبس الرجل الثياب ويتكبر، أو يمشي بطرا وكبرا بين الناس. هذا من شر ما صنع له. وأعوذ بك من شر ما صنع له، ومن شر ما صنع له الثياب أيضا، أو ما صنعت له الثياب، أن يكون فيه ضررا على الصحة، مثل بعض الثياب فيها ألوان أو مواد ضارة تنتقل من خلال الجلد إلى البدن وإلى الدم، فتسبب أمراضا في الدم أو تلفا في الأعضاء، أو تسبب أمراضا جلدية أو حساسية. هذا الشر ما صنع له. ولذلك جاء هذا الحديث العظيم، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أن يتعوذ الإنسان من شر ما في الثياب، والإنسان لا يعلم ما فيها من شر. قد يكون شر معنوي أو شر حقيقي. شر المعنوي أن يلبس كبرا أو بطرا وتكبرا وخيلاء، أو أن تلبسه المرأة مخالفة شرع الله، أو كالملابس الضيقة أو ثياب بدون عباءة. هذا شر ما صنع له الثوب، يأثم به الإنسان بدل أن يشكر الله ويؤجر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ لما يلبس الثوب الجديد، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ومما شرع ومن شر ما صنع له استخدامه في معصية الله، أو في مخالفة أمر الله، أو استخدامه في غير أمر مشروع، أو أن يكون في الثياب ذاتها شر كالأصباغ الضارة أو المواد الكيميائية الضارة التي تضر البشرة وتسبب الأمراض الجلدية، أو تنتقل عبر البشرة إلى الجلد إلى الدم، ومن ثم تسبب أمراضا خطيرة. فعندما يتعوذ الإنسان وهو لا يعلم ما في هذا الثوب من شر، قد لا يعلم ماذا وضع فيه من المواد الضارة، يدفع الله يعني الأذى والشر عن الإنسان. إذن يقول اللهم إني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهكذا. وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا يقولون له تبلي ويخلف الله تعالى، وهذا أخذوه من السنة، تبلي ويخلف الله تعالى. هذا الدعاء دعاء من لبس ثوبا جديدا، تدعو له بهذا الدعاء تبلي ويخلف الله تعالى. وهذا جاء في حديث صحيح، حديث أم خالد، من حديث أم خالد بنت خالد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم، قال أتوني بأم خالد. قال فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سنا، سنا يعني حسن. فهذا الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، فإذا رأيت من أصدقائك أو من أهلك أو من أرحامك أو إخوانك لبس ثوبا جديدا، فقل له تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. تبلي من الإبلاء، بمعنى يعني تلبسه ويطيل الله في عمرك إلى أن يبلى، يعني يتلف وينتهي ويطيل الله في عمرك وتلبس آخر مكانه. طبعا هذا دعاء بطول العمر للإنسان. ليش؟ لأن الإنسان إذا طال عمره لبس وأبلى الثياب ولبس غيرها. وهذا دعاء، ودعاء عظيم جدا، وإن شاء الله أكمل شرحه في اللقاء القادم لأنه يحتاج إلى توضيح أكثر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم بعيدة معنا. تفضل بعيدة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
ودكتورنا الفاضل عبد الله الحمادي أخونا علي البلوشي والمستمعين.
حياك.
فضيلة الشيخ، أنا مرة استمعت إلى حوار صراحة هاي اللي يطلقون عليهم مشاهير المواقع التواصل الاجتماعي. أنا طبعا حذفت كلمة مشاهير وأقول أشخاص مواقع التواصل الاجتماعي. فكان يتكلمون في الحوار لكن في كلام كان تناقض في الفعل اللي يقوم فيه، بمعنى أن يقومون بعضهم لترويج لمنتجات ودعايات يعني، ومقابل ذلك طبعا يأخذ مبلغ رغم علمه أحيانا بخطورة هذه المادة. فلما تسأله يقول والله أنا ما لي ذنب، أنا أتكلم عن الشيء اللي هو طلب مني، وهو هذا الشيء عارف صح ولا غلط، حلال ولا حرام، فهل هذا الشيء يجوز ولا لا، وماذا عن حكم المال ليأخذ؟ هذا السؤال. السؤال الثاني يصلنا ويكمن يصل إليكم بعد حكم قول بعض الألفاظ، يعني مثلا يقول صاحبنا يعني لا تقول مات فلان، يقول إن في الغالب كلمة مات للحيوان وأنتم بكرامة، بينما يقال للإنسان توفى أو متوفى. وكذلك هناك جايبين لنا يعني كم يوم فرق بين كلمة إن شاء الله وكلمة إن شاء الله، يعني هنا مع بعض وهناك في فصل، ثم يقول لك يعني شاء الله، فهل نحن وين الصح وين غيره؟ ممكن أنا عارف ممكن أنا ما بعارف، في ناس يتخربطون بعد، ممكن يقول أقول إن شاء الله ولا إن شاء الله أو شاء الله وما قدر. وجزيتم خير.
جزاك الله خير وعيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نجيب الشيخ سؤال بعيد. بالنسبة ليقول البعض يقول من مشاهير التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الشيخ قد يروج لمنتجات ويعمل دعاية معينة مقابل مبلغ من المال لبعض السلع، يقول في البعض من هذه السلع قد يكون يعني فيها خطر على الإنسان أو فيها مادة خطرة، فيقول عندما يسأل عن هذا الأمر قد يقول أنا يعني ليس لي علاقة بهذا الأمر، فيقول حكم أن يعمل يعني. فالشيخ يقول دعاية لمنتج ويقول فيه خطورة معينة للإنسان أو على صحته وغيره، ويقول حكم المال الذي يأخذه مقابل هذه الدعاية.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. سؤال أبو عايدة سؤال جميل. هذا صحيح، إذا كان هذا الذي يقوم بالدعاية يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله غير صحيح، إما لأن الدعاية لما السلعة مضروبة أو مغشوشة أو أنها ضارة أصلا، وهو يظهرها في صورة الشيء الجميل الذي لا يضر أو لا يسبب تلفا أو مرضا أو تلفا للأعضاء ولو بعد حين، فحينئذ لا يجوز له شرعا أن يقوم بمثل هذه الدعاية أو بمثل هذا الترويج أو بمثل هذا الإعلان، وذلك لأن الأدلة قد دلت على ذلك، دلت على أن مثل هذا العمل لا يجوز، لأنه حينئذ يكون من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في السوق وعنده صبر الطعام، فوضع أصابعه في الطعام فأصاب أصابعه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، قال هلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. فهذا الرجل لما نزل المطر وتبلل الطعام جعله في الأسفل وجعل الطعام الجاف في أعلى لكي لا يراه المشتري، فعندما يكيل له بالجاف والمبلل، وهذا طبعا نوع من الغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق، يعني خل العيب ظاهر، من شاء يشتريه وهو معيبا فحينئذ يعلم بالعيب، ومن شاء لا يشتري فلا يشتري. من هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الملاحظة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا شك أن لما أنا أعلم أن البضاعة هاي مضروبة أو مغشوشة أو أعلم أن هذا لا يجوز، يعني من النوع الذي يضر الجسد أو يسبب الأمراض، فحينئذ هذا تعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا لما أنت تذكر في بضاعة شيئا يعني ليس موجودا، أو بمعنى يعني شيء فيه كذب أو فيه مبالغة في الدعاية، فحينئذ هذا يدخل في النجش. والنجش الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يرغب أن يشتري، إنما ليغرر مشتريا آخر. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا أي ابتعدوا عن التناجش وهو زيادة السلعة. وهذا كثيرا ما يحصل في سوق المزاد وبين السماسرة، حيث يتفقون مع السمسار مجموعة من الناس يرفعون السعر ليغرروا بالموجودين. فكذلك عندما تعمل دعاية في سلعة ليس فيها ما يقال، أو هناك مبالغة فيما يقال، بل قد يكون العكس، فيها مواد ضارة تتلف الأعضاء مع مرور الزمن وتظهر في الصورة الحسنة أو تظهر بصورة جميلة، فهذا من النجش بلا ريب، لأن النجش عبارة عن الإثارة، هذا في معنى أصلها اللغوي، إثارة من مثل ما يعني تنقش الشيء أو تحرك الشيء، فهذا هو النجش. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الصنيع. فالذي يريد أن يعمل دعاية ينتبه، إن كان ما يعمله ويقوله حقا وصدقا فحينئذ لا مانع على موقعه أن يروج للسلعة ويأخذ في مقابلها المكافأة المعروفة عرفا، لأن هذا يدخل في باب السمسرة، والسمسرة جائزة شرعا. أما إن كان يعلم أنه يزيد في الكلام أو أن هاي مواد ضارة، وحتى هو يعرف أن ما فيها من ضرر لا يستعملها ولا يأخذ لعياله وابنائه، حينئذ لا يجوز له أن يغش المسلمين وأن يأتي بمثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم قول مات فلان، وهل يقول فالشيخ مات هل فقط للحيوانات أو يجوز أن يقال أيضا ذلك للإنسان؟ فأيضا يقول هناك مقولة أخرى إن شاء الله، البعض يفصل إن عن يعني شاء الله، والبعض يكتفي بشاء الله، فيقول ما الأصح؟
نعم، بالنسبة لكلمة مات فلان ليس فيها شيء، ولا يظهر فيها محظور شرعي، ولا يزال العلماء في كتبهم يقولون مات فلان شهيدا، أو مات فلان بداء كذا، أو مات فلان بمرض كذا، ولم يستنكروا مثل هذا. والله عز وجل بين هذا في كتابه العظيم، في نبيه صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون. والميت من مات، مصدر من مات، فيقال له ميت أو مات من الموت، من الموت، ويقال له توفي من الوفاة، توفاه الله عز وجل أو توفي، بالبناء للمجهول ليكون ليظهر أن يعني ليظهر أن الله عز وجل هو الذي توفاه وليس يعني أحد آخر، بل الذي توفاه هو الله سبحانه وتعالى. بهذا توفي خير من توفى، هذا هو الصحيح. إذن ميت إن شاء الله وفيه شيء، لأن كما جاءت في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم، في مكالمة.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أخت لطيفة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، حياك الله أخت لطيفة، تفضلي.
لو سمحت، أنا عندي موضوع بعد أسبوعين عملية. أنا صليت الاستخارة بس في شعور الإحساس بالراحة، بس أنا يعني إذا أنا يعني وقت العملية، التوقيع العملية، إذا يعني ما وقعت عليها أن ما أريدها، هل هذا وسواس شيطان أو خوف من الشيطان، ولا أكمل للموضوع لين ما تيسير، أو أن الله ييسر أو لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخت لطيفة، تسمعين إن شاء الله جواب الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ على السؤال الأخت لطيفة بالنسبة تقول الاستخارة، هل فضل الشيخ تقول إذا استخارت لإجراء عملية ووقت التوقيع على العملية تقول أنها يعني ترددت في التوقيع، هل أيضا يدخل ذلك فضل الشيخ أن يعني تخاف أو أن الله عز وجل اختار لها الخير في عدم العملية، إجراء العملية؟
إن شاء الله. بقي الشق الثاني على سؤال أبي عايدة في كلمة إن شاء الله، هو يقصد الله يحفظه كلمة إن شاء، وهو الوصل بين النون والشين، إن شاء الله، وإن شاء بالنون المفصولة عن الشين بمعنى المشيئة. لا شك أن وصل النون بالشين إن شاء خطأ، هذا خطأ، لأن إنشاء من الإيجاد، هذا هو في اللغة، مثل ما قال الله عز وجل إن أنشأناهن، إنشاء في نساء الجنة وحور العين، يعني أوجدهن الله، أوجدناهن إيجادا. فمن هنا لا نكتب إنشاء بوصل النون بالشين، لأن هذا والعياذ بالله يصير معناها أوجدنا الله، هذا لا يجوز شرعا، نعوذ بالله من هذه الكلمة. أما إنشاء الله فهذا هو الصحيح، المراد بها المشيئة والإرادة، أي بإرادة الله وبمشيئة الله، فهاي الملاحظة صحيحة وفي مكانها. أما سؤال الأخت الفاضلة على موضوع الاستخارة، الاستخارة لها آداب، أذكر لك أدبين تلتزمين بهما. الأول أن تستخيري ثم وتستشيري، بمعنى تستشيرين في مسألة الجراحة أكثر من طبيب حاذق، هل هي يعني إن شاء الله ناجحة بنسبة كم، وهل العملية هنا مفيدة ولا يوجد علاج آخر. ثم تستخيرين، استخارة مع استشارة، مع الاستخارة والاستشارة ستتضح لك الأمور، ولا تعولي كثيرا على الضيق أو الراحة اللي تصير في النفس. ليش؟ لأن هنا الموضوع لا ينضبط، طبيعي الإنسان في مثل هذه العملية يكون خائفا ولا يعرف من نتائج، هي بيد الله. فهنا موضوع ضبط الصدر لا ينضبط براحته أو انشراحه أو خوفه. إذا ماذا أعمل؟ أولا أنا مضطر للعملية، ما لي حل أو علاج إلا العملية؟ الجواب نعم، إذا صارت ضرورة. إذا ماذا أفعل؟ الخطوة الثانية أستشير أهل الخبرة وأكثر من طبيب، أستخير وأمضي في الموضوع. إن تيسر موضوع العملية ومشت الأمور ووقعت على الطبيب الناجح أو الطبيب الشاطر اللي معروف في سيرته أن أجرى أكثر من عملية، وأن هاي العملية عنده يعني طبيعي وأجريت وهو شاطر فيها، حينئذ أمضت الأمور وسارت وأجريت العملية فكان خيرا يسره الله. أما إن كان خلاف ذلك، أما سيظهر لكم ناصح يبعدكم أو تنصرفون عنها بشيء يقدره الله عز وجل. فإذا لم يكن إلا علاج العملية، استشيري واستخيري ثم توكلي على الله عز وجل، والدعاء مع الاستخارة إن شاء الله تتيسر الأمور. أسأل الله العظيم أن ييسر أمرك وأن يسهل عليك وأن يشافيك ويعافيك وأن تقومي بالسلام إن شاء الله منها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك خليفة، يبارك فيك.
عندي استفسار للشيخ بخصوص أنا سمعت قبل شوي موضوع كلمة إن شاء الله وإن شاء إن شاء الله. أنا بس حبيت أعقب على نقطة إن نحن يعني وايد قعدنا أو نشوف نفسنا نفصل أمور الناس أو نتكلم على يعني أدق التفاصيل في حتى يعني لفظه من الأشياء. أنا عندي نية من داخلي إني أقول إن شاء الله، بس اللفظ عندي مرات يخونني أو ما أكون يعني عارف اللفظ بطريقة صحيحة. خلنا
صحيح.
نتكلم عن الناس الكبار في السن،
أوكي.
فمش معقول إحنا نمسك عليهم على كل كلمة وكل حرف. يعني نوصل بالدين لهذه المرحلة. الدين يسر وليس بعسر.
صحيح.
أنا أعتقد أن النية تكفي في يعني اللفظ أو الكلمة بما ينوي الإنسان أو يحب أنه يقول للإنسان. يعني أنا لا يمكن أقول الكلمة اللي ذكرها الشيخ عن رب العالمين. أنا لما أقول إن شاء الله أقول إن شاء الله، لو ما يقولون خانني التعبير. وإزاكم الله خير.
إزاك الله خير خليفة، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، نعقف الشيخ تعليق على
نعم كلامك صحيح جزاك الله خير، لكن يا أخي العزيز هذه الكلمة متى تظهر؟ في الكتابة، في اللفظ لا تظهر كثيرا. انتبهت كيف أخي الحبيب؟ عندما تكتب إنشاء وتدمج الشين مع النون، غير عندما تفصل. في اللفظ مثل ما تفضلت لا أحد يقصد إنشاء بمعنى إيجاد الله عز وجل، لا يقصد أحد. كل من ينطقها ينطقها بالمراد الإرادة والمشيئة لله، ولا تظهر في اللفظ. يعني أنت لو شخص قال إن شاء الله ما تستطيع تميز هل هو فصل النون عن الشين أم لحام وبينهما أو وصل بينهما، ما تستطيع في اللفظ، ولا يمكن تكون نية مسلم هذه. إذن سؤال بعيد من وين، أو الإشكال وين أخي العزيز؟ والعلماء تكلموا عليها، علماء اللغة، يظهر في الكتابة، تكون من الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية. ولو كانت النية طيبة للكاتب أيضا ينبه، لو كانت نية طيبة ما في مسلم يريد هذا، مع هذا ينبه، لأن الخطأ لا يشترط أن يكون بنية سيئة، سواء كان بنية سيئة أو طيبة في النهاية يصحح. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا ما أراد أن يجعل محمدا شريكا مع الله، وإنما أخطأ لفظا ونية طيبة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له. وشكرا لك على المداخلة والكلمة الجميلة الطيبة، بارك الله فيك، الله ينفع بك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الليل العامل للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.